أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الفصل الثامن في النسخ. النسخ لغة إزالة الشيء وتغييره، يقال نسخت الشمس الظل وأنسخته يعني أزالته، ونسخت الريح آثار الدار غيرتها. فالنسخ لغة هو الإزالة، ونفس هذا المعنى هو ايضا مستخدم في الاصطلاح، هو ايضا ازاله لكنه ازاله لحكم، فياتي حكم ويزيل حكم سابق. ولا يتوهم احد ويقول ان العام والخاص، ان الخاص هو ناسخ للعام. لا، الخاص ليس ناسخا للعام، لان النسخ ماذا يقتضي؟ يقتضي ان المنسوخ منذ البدايه كان مرادا. هذا الفرق مهم بين التخصيص والنسخ. في التخصيص أخرج عن النسخ، في النسخ يكون المنسوخ منذ البداية مرادا من قبل المولى نحو الإرادة الجدية، واضح؟ ثم بعد ذلك يأتي جديد، أو ثم بعد ذلك تبدل المصلحة فلا يريد هذا الحكم المنسوخ لانتهاء مصلحته، مو لشيء، لانتهاء امده، ويريد شنو؟ حكما اخر، يبدله بحكم اخر. هذا وين؟ في النسخ. اما في التخصيص فالمولى منذ البدايه لا يريد العام، الناس منذ البدايه يريد المنسوخ، لكن هنا منذ البدايه لا يريد العام، يريد خصوصا الخاص، الا انه عبر بالتعميم لمصلحه من المصالح، يعني مثل لبيان جهه من الجهات، الا انه هكذا يقولون الاراده الجديه له انه يريد الخاص. فالتخصيص كاشف عن انه ان المولى منذ البدايه اراد الخاص، اما النسخ فكاشف عن ان المولى منذ البدايه اراد المنسوخ، الا انه تبدلت المصلحه فاراد الناسخ. هذا الكلام واضح ام لا؟ وقال اصطلاحا رفع ما هو ثابت من الاحكام في الشريعه، والمراد منه ان يكون الحكم ثابتا في الشريعه الى مدة. شوف، ثابتا، حكم ثابت بخلاف العام. العام لم يكن الحكم ثابت من البدايه، الثابت هو التخصيص. يكون الحكم ثابتا في الشريعه الى مدة، وكان الناس يعتقدونه مستمرا باقيا، ثم ياتي الامر من الشارع بنسخ ذلك الحكم وازالته او تغييره. ترى هو المعروف من انه كان الواجب في صدر الاسلام التوجه الى بيت المقدس في الصلاه، ثم نسخ ذلك الوجوب وامر بالتوجه الى الكعبه. هذا ليس تخصيصا، هذا نسخا، لانه تبديل في الحكم. اما التخصيص لا، هو منذ البدايه يريد التوجه للكعبه. لو كان هذا من قبيل التخصيص فقلنا لا، هو منذ البدايه يريد التخصيص، اما هنا لا، نسخا. واعلم ان الاحكام الشرعيه لدى الاماميه تابعة للمصالح والمصالح، أما لدى الأشاعرة فيكون أحكام الله جزافية لا تابع لمصلحة ولا لمفسدة. يعني يأمر بالصلاة ولا ماضية مفسدة ولا مصلحة، يأمر بالصوم، وهي على الأغلب يعني هي لا المصالح، وهي يعني المصالح على الأغلب خافية علينا، والله تعالى ينشئ الأحكام على طبق ما تقتضي تلك المصالح والمصالح. هذا قاعد يمهد لمسألة النسخ، مقدسة له. شو قاعد ينسخ؟ لجهل النسخ. النسخ ما يصير واحد ينسخ، النسخ هو التبديل، والتبديل هذا شأن الجاهل اللي ما يدري. يعني نظير هاي القوانين الوضعية، دساتير هاي الوضعية، يخلون قانون بعدين يبدلونه. ليش بدلونه؟ مثلا يدرون ان هذا القانون يأثر هذا الأثر السيء، فهذا شلون تطبقه على المولى؟ فجعل الشيخ يمهد، المصنف يمهد كيف نتصور جواز عملية النسخ. فذكر ذلك، أول شيء الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، ثانيا أن المصالح والمفاسد إحنا ما نعرفها وإلها آمات، إلها أمد معين، فإذا انتهى أمد المصلحة ينتهي الحكم، فيجي المولى يغير الحكم آخر. هذا لا يعني أنه المولى جاهل من البداية، لا حاشا، إنما المولى يعلم أنه هذا الحكم هو له أمد محدد، لأنه لا بد من الأمر به لمصلحتين، واضح؟ شنو المصلحة؟ حسب ذهنية المجتمع حسب يعني مصالح الله العالم بها، لكنه هناك وقت محدد يكون يعبر هذا الوقت يأمر بالأمر الثاني الناس. قال حيث قرر في محله أن المصالح والنظرات تختلف وتتغير حسب تغير الظروف والأزمان، فيمكن أن يكون ما يحتوي على مفسدة في زمان يمكن أن يكون ماذا مشتملا على مصلحة في زمان آخر حسب الظروف الموضوعية التي تغيرت. قد يكون ما كان مفسدة محرمة قد يكون في وقت آخر جائز وسائغ ولا إشكال فيه. فيجب أن يلاحظ الشارع ذلك ويجعل ما فيه مصلحة لازمة واجبا ما دام ذا المصلحة، ما دام ذا مصلحة يعني شكل ما هو يبقى الحكم فيه مصلحة للناس يأمر به. باليوم اللي تحول المصلحة بالنسبة لهؤلاء الناس مفسدة لكن ما عم بعد ما يأمر به بمعنى صار أصبح ذا مفسدة، ويجعل ما فيه مفسدة المفسدة لازمة محرمة ما دام ذا مفسدة، وهكذا يجعل ما فيه المفسدة غير ملزمة يجعله مكروها ما دام كذلك، يعني ما دام فيه فيه نعم مفسدة غير ملزمة. واضح العبارة لا ما فيه شيء نعم، وما فيه مصلحة غير لازمة مستحبة، أتقدم من المستحب فيه مصلحة غير لازمة والواجب فيه مصلحة لازمة والمكروه فيه مفسدة غير لازمة والمحرم فيه مفسدة لازمة. يقول ما دام كذلك يعني ما دام في مصلحة غير لازم، وهذا هو السبب الوحيد الذي لأجله تتبدل الأحكام والشرائع عبر التاريخ الشامل لجميع الأنبياء، لا أن السبب هو الجهل كما في المثل الموجود في القوانين الوضعية. القوانين الوضعية ضحى بشر فيجهل بعض المصالح فيشرع فشيء بعدين يجي ينسخ ويبدل. أما الله سبحانه وتعالى فلعله مصلحة كانت موجودة في زمن بني إسرائيل فحرم عليهم الشحوم، واضح انما هذه المصلحه هذه المساله مثل ذات ولد الشعوب محرمه، لكن هذه المساله ارتفعت الان فجوز اكل الشعوب مثلا فرق. وقد هذا وقد دلت الايه الكريمه على امكان النسخ في ذاته، هذا احنا تذكرنا النسخ عقلا تجي النسخ شرعا، هم يمكن شرعا لو ما يمكن، يعني قصد هل هناك دل على امكانه من الايه القرانيه؟ قال نعم هناك ايه قرانيه واضحه للدلاله، يعني قصدي ذكر فيها النسخ، فيستفاد من هذه الآية وقوع النسخ لو إمكان النسخ. هي الآية شو تقول؟ تقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو نسيها، يعني إذا نسخنا آية أكره نجيب أحسن من أجل، وإذا أنسأنا آية نجيب أحسن، هاي ما تدل على وقوع النسخ تدل على إمكان في نفسه، صحيح؟ قال المصنف بكون النسخ في الآية بمعنى المصطلح كلام تعرفه به المصنف لديه نقاش، يقول حتى أنا أيضا لا أستفيد النسخ من هذه الآية، يقول تعرفه بمحله. قال نعم وقع الكلام مو في إمكان النسخ عقلا وشرعا، إنما وين الكلام في وقوعه، زي ما وقع النسخ في الإسلام لما وقع تعرفنا أن النسخ ممكن واقع لو مو واقع. قال نعم وقع الكلام في ثبوت النسخ ثبوت وقوعه في القرآن، فقد ذهب جمع إلى ثبوته يعني وقوعه، والحق عدم وقوع النسخ في شيء من القرآن وتفصيل القول في التفسير، إن كل الآيات المدعى أنها وقع فيها نسخ هي كلها ليست من نحو النسخ، هي أغلبها من نحو التخصيص والتعميم، واضح؟ نعم هناك اتفاق أن آية النجوى هي آية منسوخة، وهذا ما أثبته السيد الفوزي في كتابه البيان، هو تفدى لذكره جميع الآيات المحتمى النسخة وكلها أبطل نسخة إلا آية النجوى ثبت أنها نعم آية منسوخة وهي الآية النازلة في أمير المؤمنين. قال ثم أن النسخ لا يكون بعد مسألة أخرى أن النسخ ثبتنا أنه النسخ يمكن زين النسخ لو قلنا بوقوعة أو لو يعني مع غض النظر قلنا بإمكان نحن يبقى النسخ من هو الذي ينسخ؟ هنا في الفرق مهم بين النبي والوصي، النبي هو حافظ الشرع والوصي النبي هو مبلغ الشرع والوصي هو حافظ الشرع، النبي مبلغ للشرع والوصي هو حافظ الشرع، فإذا كان الوصي حافظ الشرع المطلوب ليس له شأنية أن ينسخ ويبدل، هو شنو اللي عنده؟ اللي عنده هو الشرع، الشرع الموجود عنده. كلام مين؟ المبلغ. لهذا يقول علمني رسول الله عز وجل يفتح لي من كل باب الباب، علمني يعني أنا ما عندي شيء من عندي يجيب، إنما هو كل التعليم غاية ما في الأمر التعليم يختلف عن تعليمنا وإلهام يختلف عن الفكرة هكذا. هل الوصي أن ينسخ؟ ويقول لا، الوصي وظيفته أنه يحفظ الشرع ويعرف الشرع ويحفظه، أما أن ينسخ ويبدل خاصة بعد إكمال الدين وإتمام النعمة بعد ما تنسخ بعد النبي. يا أبا قاتم أن النسخ لا يكون إلا بلسان النبي، وأما الإمام فإنه حافظ لما شرعه النبي وليس شأنه التشريع، تشريع بهذا المعنى، بهذا المعنى بمعنى أنه ينسخ ما شاءته. حتى احنا بنقول النبي الامام مثلا السنة من مصادر التشريع، نقصد ان الامام ياتي بالتشريع منين؟ من النبي. لا حتى من اي مثال يقول كذا عن جدنا عن كذا، دائما هم يرجعون حتى اذا ما يتكلموا هذا الكلام، فنعرف انهم جابوا اتوا بهذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولا يبقى انه طبعا اذا قلنا ان التشريع من عندهم وليس من رسول الله، شيء يلزم من رسول الله ما يدري هذا التشريع، ما شيء هذا فيه من القبح الواضح. ها؟ تفصيل شنو يعني؟ نفس قال وليس شأنه التشريع سيما نبينا الأعمى صلى الله عليه وآله وسلم، لأن دينه قد كمل وشريعته قد تمت. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقال عليه السلام نعم صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وغيرها من المواقف: ما من شيء يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يبعدكم منه إلا وقد نهيتكم عنه. فالنسخ بعده صلى الله عليه وآله وسلم غير معقول، لأنه وضح كل باطل الشريعة. فالنسخ يجي التبديل، شلون يجي التبديل؟ إلا بمعنى أنه مودع، مودع عند الأئمة، مودع يعني مو بمعنى أنهم لهم شيء جديد لم يكن في الشريعة، لا الشريعة بلغت، ومو لا يعني أنها بلغت يعني وصلت إلنا نحن، لا مو وصلت، قد يكون بعض تفاصيل الشريعة لم تصل إلينا بعد. يذكر أنه بعض الأحكام هي مودعة عند الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف، وأنها لم لا تظهر إلا بظهوره أحكام، يعني بعد أكو أحكام لم نعرفه لا لم يسمعها أحد عند الإمام عبد الله فرجه الشريف، عندما يظهر يظهر الله معه. نعم تشريع الإمام الشرع بهذا المعنى، بمعنى أنه يبلغ الشرع، مو الشرع يعني يأتي بشيء جديد لم يكن مذكورا، يعني إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، يقول نعم قال ذلك، وهذا وحي على رسول الله وأنا أبلغه، أنا أحفظ الشرع ولست مشرع. ها؟ بيكم القرآن. لا قوم تقرأ القرآن. لا قوم تقرأ القرآن. إيه. سألناك في في الآية القرآنية التي تقول وعلموا أن ما غنمتم من شيء أن الغنيمة هي أيضا هي بمعنى مطلق الفائدة وليس فقط الغنائم كما توهم. الفصل الأول. ها العفو، الفصل الأول شنو اللي هو المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين، في فصول ثلاثة. الفصل الأول في المطلق، والحمد لله أتمنى الآن بحث العام والخاص، يبقى البحث عن المطلق والمقيد. نحن قلنا بأن العام يدل على الشيوعي والإفساد والعموم، وشي يبقى هنا المطلق، المطلق أيضا يدل على الشيوعي والإفساد والعموم، لكن الفرق بينهما أن العموم كان يدل على الشيوع والإرسال مين من لبطة، فأنا أقول كل أكرم كل إنسان طبعا أكرم كل عالم، فنستفيد الإكرام لكل العلماء. هنا ما عندنا لبطة خاصة تدل على العموم، أكرم رجلا واضح رجلا ففرت هذا، لكن هم فيه عموم، عموم مو جهة الأفراد، هذا الفرق بينه وبين الإطلاق، بينه وبين أساس العموم. عندما أقول لك أكرم رجلا هذا هو ما في عموم، ليش؟ لأنه ما في أي دليل من دليل العموم، لا في كل لا في جميع، لا بالعكس هو يدل على إكرام فرد واحد أصلاً، كل رجل فرد ما في تعميم، صحيح؟ لكن كمان مطلق، ليش مطلق؟ يقول لأنه ما قيد الرجل بقيده، الماهية التي وقع عليها الحكم هي ما هي غير مقيدة. وإن ما قلت رجلا مثلا مسلما كافرا كذا أطلقت كلمة رجل. فالفرق المهم بين المطلق والعام، أولا أن العام يدل على العموم والإرسال فيهم باللفظ، هذا ما يدل على العموم والإرسال باللفظ. ثانيا أن العام يدل على العموم بلحاظ الأفراد، هذا ما يدل على العموم بلحاظ الأفراد، يدل على عدم التقييد بلحاظ نفس الماهية، مع غض النظر عن تكون ماهية جزئية وماهية كلية ما يربط. يقول أهم شيء الماهية في نفسها هي غير مقيدة، واضح؟ كما في مثل أكرم رجلا، يقول هاي ماهية مطلقة يسمونها، لأنها غير مقيدة بقيد جديد عليها، بخلاف هناك ما تعبنا أكرم رجلا، أكرم رجلا ليس عام، هو مطلق، واضح؟ نوعا ما الفرق بينهما. زين، إذا كان الإطلاق يدل على الشيوع والإرسال مو من اللفظ، إذا من أين يدل عليها؟ قالوا من القرائن. يا قرائن تأتي ثم بالقرائن بمقدمات الحكمة وتأتي الكلام عنها. هذا من البحث المهم والمعقد في أصول المذكرة. قال عرف المطلق، عرف المطلق بأنه ما دل على معنى شائع في جنسه، هناك شيوع معنى شائع في جنسه، هذا هو المطلق، يعني غير مقيد. يعني المطلق هو اللفظ الموضوع للمعنى الذي يصح حمل هذا المعنى على كل ما فيه صلاحيته، لذلك كل ما فيه صلاحية أن يكون رجل مثلا هو يطلق عليه رجل أكرم رجلا، واضح؟ فلفظ رجل مطلق يصح إطلاقه على كل فرد من صلب هذا الرجل من دون فرق بين عربي وكذا إلى آخره. والظاهر أنه ليس للأصوليين في باب هذا الحشي لغة، يقول وليس للأصوليين في باب المطلق إطلاقا بالأخذ في المعنى اللغوي، هو هذا المعنى اللغوي، ناقة المطلق، ناقة طالق أو مطلق، ناقة مرسلة يعني امرأة طالق، ما بش معنى طالق يعني قرر صلحة من جهد غير مقيدة بالزوجية وما تأكل. زين، والمطلق عند أهل اللغة المرسل الشائع ويقابله المقيد الذي لا إرسال فيه. نعم، إرسال كل شيء بحسبه، يعني هو الفكرة أن المطلق هو المرسل، لكن إرسال الناقة، إرسال المرأة عندما نقول ناقة طالق ومرأة طالق، لا، الناقة طالق من جهة يعني شنو؟ ما مقيدة بحبل ولا بشيء، المرأة طالق يعني ما مقيدة بالزوجية، وهكذا كل شيء نقول له أنت طالق ومرسل بلحاظ شنو؟ بلحاظ بحسده كما يعبرون. فإرسال لفظ شنو؟ يقول فإرسال لفظ يسمح له أن يطلق على أفراد صدقه. شنو؟ خلنا عيدك نشوف شنو الشخص. قال والمطلق عند أهل اللغة المرسل والشائع ويقابله المقيد الذي لا إرسال فيه. نعم، إرسال كل شيء بحسبه، فإرسال لفظ يسمح له أن يطلق على أفراد صنفه. نعم، نعم. ها؟
يعني
أدري بس شنو عايز. فإرسال لفظ يسمح له أن يطلق على أفراد صنفه، ماشي. يعني يقول إذا معنى الإرسال في اللفظ هو هذا المعنى، أنه يسمح للفظ أن يطلق وينتشر على أفراد صنفه. أما الإرسال وين؟ في المرأة، أنه نقول طالق مو هذا المعنى، بمعنى أنها غير مقيدة بالزوجية. الإرسال بالنسبة للناقة يعني غير مقيدة بالحبل، واضح؟ فالإرسال باللفظ شنو؟ قال فإرسال لفظ شنو معنى؟ معناه أنه يسمح له أن يطلق على أفراد صنفه، أنه ينتشر على أفراد صنفه. فلفظ الإنسان إرساله وشيوعه في المعنى أوسع من لفظ رجل، وهو واضح ان الانسان ينطبق على الرجل وعلى الانثى، واضح الكلام ام لا؟ فاذا سلب هذا الشيوع والارسال من لفظ على نحو لا يبقى فيه صلاحيه للانطباق على جميع افراده، واصبح يطلق على ينطبق على بعض افراده، شو يسمون هذا؟ هذا قيد، اصبح غير مرسل غير مطلق، فهو المقيد. فلفظ رجل مؤمن مقيد لانه قد سلب منه شياعه حيث كان يطلق الانطباق على كل رجل، ومع اضافه قيد مؤمن حصل اطلاقه في جماعه خاصة من الرجال وهم أصحاب الإيمان. الكلام واضح أم لا؟ أثناء المطلق، لكن هذا مطلق بلحاظ الإنسانية، وهذا مطلق أخص من عند الإنسان، يشمل الرجل يشمل الأنثى، هذا أخص من عنده، يعني أخص من القياس الذات، لكن هو في نفسه أيضا المطلق يشمل كل رجل، لكن الرجل المؤمن ما بإرسال إلا بلحاظ المؤمنين بخصوصه.
يعني الرجل يعني أخص من
الإنسان؟ هو نفس رجل وهذا مقيد، هو الموضوع أخف من ذلك، يعني تقييد بلحاظ أنه إنسان موصوف بالذكورة خاصة. نعم، قال أولا شنو أولا؟ ماذا تقول؟ نعم كان المفروض يقول مثلا يعني كان المفروض يقول هناك امران اولا ثانيا مو والا اولا بدون اي عنوان مو اولا شو اولا من ذلك اولا بعض المقصود ان هناك امران في المطلب اولا هل الشيوع من الوضع او من القريبة العامة نحن قلنا ان الشيوع والارسال الموجود في العام من النقل من اللفظ من كل جميع عام وكذا لكن الشيوع في الجسم في المطلق من الناقلة بعضهم يقول نفس وضع المال نفس وضع اللفظ لرجل يعني ما نحتاج كله جميع ما نحتاج ألفاظ غريبة نفس الماهيات بوضعها هو هذا يدرع العموم يقول شلون يقول مثلا رجل هي رجل هي موضوع العموم موضوع الإطلاقات هي موضوع الإطلاق يقول شلون يقول لي هو الماء عندما وضع كلمة رجل الواضع وضح للمعنى المعروف اللي هو الرجل الإنسان الموصوف بالذكورة وضح لهذا المعنى الصحيح إلا أنه لاحظ في هذا المعنى شنو الإرسال والشيوع يقول يعني الإرسال والشيوع جزء المعنى الموضوع له يقول لي جزء المعنى الموضوع له فش يستلزم هذا يستلزم أن تكون إذا استخدمت رجل فيما هو مقيد في كل استعمال مجازي استعملته في غير ما وضع له فإذا قلت أسلم رجلا مؤمنا يجي واحد يقول هذا استعمال مجازي أقول ليش يقول لي أن الرجل مأخوذ فيه قيد شنو هو القيد الإطلاق قال إطلاق قيد مأخوذ فيه أمجد وخم يؤخذ فيه كجزء من الوضع الإرسال والشيوع الإطلاق يا سمسنا يؤخذ في اللفظ يؤخذ في الماهية الإطلاق فإذا أنت قيدته معناه شنو معناها سلبت جزء المعنى الموضوع له وإذا سلبت جزء المعنى الموضوع له شو يسمون هذا؟ يسمون استعمال لفظ غير ما وضع له وهو بالمناسبة سيكون مجازا أعيد الكلام؟ ما يحتاج أعيده؟ هذا هو الرأي المشهور مشهور المتقدمين كانوا يقولون بأن الإطلاق مأخوذ من نفس المالية لهذا كانوا هم يفترضون أنه اللفظ ما يحتاج دليل على الإطلاق ما يحتاج تدل على الإطلاق يعني لفظ اجى لفظ اكرم رجلا هذه مطلق يقول ما نحتاج جبنا دليل على كونه مطلق ليش؟ لان الاطلاق ماخوذ في صميم الوضع بعد اذا اول لازم عليهم بانه الاطلاق ما يحتاج الى دليل بعد اللازم الثاني لكلامهم شنو؟ ان المقيد سيكون مجاز واضح؟ هناك من الاعلام من فتح هذا الباب باب انه هذا الكلام غير صحيح صباح من بعد اسمه عندي بعيد طالب الأصول مرفض فهو ذكر هذا العالم أنه يجوز أنه لا في الحقيقة أن المعنى أن اللفظ موضوع للماهية من حيث هي ما يوصف فيها الإطلاق ولا يوصف فيها التأثير وإطباء الكلام في أن الماهية يراد بها الماهية المطلقة بشرط الإطلاق على كلام على عوامله ويحتاج إلى دليل وإلا لفظ موضوع الماهية من حيث هي شو المعنى من حيث هي يعني لو حيوة الإنسان مثلا عندما أضع لفظ إنسان للحيوان الناطق ما لاحظ في الحيوان الناطق لا إطلاق لا تقييد لا إسلام لا كفر لا شيعة لا ما لاحظ أي شيء كما أني لم ألاحظ فيه رجل وأنثى أيضا لم ألاحظ فيه إطلاق وتقييد إذا لمن وضعت اللفظ؟ وضعت اللفظ للحيوانين الناطقية في نفسها كيف ما تحققت وأينما وقعت لعب من استفاد الإطلاق من دليل خارج من استفاد التقييد من دليل خارج فجعل الإطلاق والتقييد أمران خارجان عن شنو؟ عن المعنى الموضوع له اللفظ واضح؟ هذا هو أول والمتأخرين كلهم بعد ذكروا هذا الرأي من الأصولين لم يخالف أحد حتى يستخدمهم يتهمون هذا الرأي نعم يقولون بأن نعم أن اللفظ موضوع الماهية من حيث هي مو من لا مو الماهية المشروط أو المقيدة بالإطلاق شو يترتب على كلامه يترتب على كلامه أن الإطلاق بعد يحتاج إلى دليل ولا يحتاج إلى دليل بعد ويترتب على كلامه أن التقييد ليس مجازا بل هو ايضا اطلاق حقيقي بل هو استعمال حقيقي في الاطلاق قال لا ريب في ان هناك الفاظا مطلقه بمعنى انها تدل حسب متفاهم العرف على المعاني الشائعه أكو أجناء بعض مطلقة مثل أسماء الأجناس كرجل وفرس وحيوان وسواد وبياض إلى غير ذلك من الأسماء الموضوعة للمعاني الكلية. هذا مما لا ريب فيه عند الأكثر، إنما الكلام في أن هذا الشيوع والإرسال نجد هل جاء من قرينة أم جاء من الوضع؟ في معنى اللفظ يأتي من الواضع لأن يكون المعنى الذي وضع له اللفظ هو المعنى الشائع، أو أن الشيوع والإرسال استفاد من القرينة العامة. قرينة سيأتي شنو قرينة عامة وخاصة من القرينة المسمات المقدمات في الكلام المعروف بين القدماء الأول، وأن اللفظ كاسم الجنس وضع للمعنى المقيد بالإطلاق، الإطلاق أخذ الإطلاق نفسه أخذ في المعنى الموضوع له، فلفظ رجل موضوع لمعنى لمعناه الموصوف بالإطلاق والشيوع، فإذا استعمل في المقيد واستعمل في غير الشائع كان استعمالا له في غير ما وضع له فيكون ماذا؟ كان مجازا، فعليه كان استعمال لفظ رجل في خصوص رجل المؤمن استعمال مجازي لأنه ما استعمل في المعنى الموضوع له. والمشهور بين متأخري المتأخرين والأساتذة جمع أستاذ هو الثاني، وأن لفظ المطلق وضع لمعنى خال من كل وصف، فوصف الإطلاق والتقييد خارجان عن حريم المعنى. واضح الكلام أم لا؟ لا مو هذا قلوا لي شيء مو هذا. ويستفاد كل واحد من الوصفين يا وصفين الإطلاق والتقييد بقرينة، حتى التقييد اللي قليله حتى الإطلاق اللي قليله. أما الإطلاق نعم قالوا الإطلاق إعمالة التقييد اللي قرينة خاصة، هذا الفرق على مدرسة التقييد اللي قرينة خاصة، أما الإطلاق اللي قرينة عامة. وفيه شنو الفرق بيناتهم؟ قال أما الإطلاق فيستفاد بالقرينة العامة يعني مقدمات الحكم، وأما التقييد فيستفاد بالقرائن الخاصة من لفظ أو حال. واضح؟ ما تشكل تقول لك شلون تقولون أنتم الأصل الإطلاق؟ واضح؟ نحن شو نقول أصالة الإطلاق خدنا ما ذكر في الأصول اللفظية أم نعم ذكرنا في الأصول اللفظية الأصل الإطلاق كلام الأصل فيه أنه وصف والتقييد هو اللي يحتاج إلى على حجيكم على أثار التقييد والإطلاق كانت تحتاج إلى دليل ما هو عندنا أصل صحيح؟ وهذا شيء مهم يعني لهذا مش يجاوبون يقول نعم. أما التقييد فيحتاج إلى قرينة خاصة. شنو قرينة خاصة؟ يعني تكون مذكورة في الكلام رجل مؤمن إنسان مسلم، فدائما قرينة وين؟ في الكلام. هذا معنى قرينة خاصة يعني قرينة ذكرت في من لفظ أو حرف من هو الإطلاق فمن الأمر إلى قرينة. قال لا الإطلاق ما يحتاج لقرينة خاصة، أكو عدة قرائن عامة إذا اجتمعت يكون الكلام مطلق. ما هي القرائن العامة؟ قالوا نسميها مقدمات الحكمة. هاي موضوع الاسم حتى ما يغلب عليكم بالأصول مقدمات الحكمة. شنو مقدمات الحكمة؟ قالوا أمور مقدمات إذا اجتمعت صار الكلام مطلقا. شنو هي المقدمات؟ قالوا أول شيء يكون اللفظ المعنى بلحاظ الشيء اللي نتصور انها مقيدة بالنسبة اليه لما مقيدة بالنسبة اليه يكون المعنى بلحاظ المعنى بلحاظ القيد يمكن تقييد هذا المعنى بهذا القيد. ومعنى وين كلامنا؟ كلامنا انه اذا شكينا ان الكلام مطلق ولا مقيد صحيح؟ فنقول ما هو الاصل؟ الاطلاق. فلازم عندنا معنى نشك انه مقيد بشيء لو لا تقول واحد يشك الصلاة صلاة الظهر حتى أصليه لازم أنا عادل لو حتى إذا أنا فاتت أقول صلاة الظهر فشك إن صلاة الظهر نفسها مقيدة بالعدالة لو لا نقول لك إذا كنت جر نقول لك أنت ما مقيد صلاة الظهر غير مقيدة بالعدالة وشو الدليل؟ التقييد يريدنا دليل. أنا صحيح ما عندي دليل على التقييد لكن الإطلاق هم دليل. أنت قاعد تقول مطلق دليلك على الإطلاق نقول لك دليل كلام اجتماع مقدمات يقول وينه؟ يقول له اول مقدمة شو نقول؟ نقول انه اولا يقول لابد انه يمكن تقييد المعنى بهذا القلب. يمكن تقييد الصلاة بالعدالة؟ يقول ايه يقول هاي المقدمة الاولى توفر واضح؟ اما اذا لو لم يمكن تقييد المعنى بالقيد هذا اول مقدم ما توفر في المقدمات يعني بعد ما يكون للفظ اطلاق. واضح شلون؟ هم يفترضون ان بعض الامور لا يمكن تقييدها بعض الامور لا يمكن تقييدها في المأمور به مثل ايش؟ قالوا مثلا ما يصير لولا المشرع يقول الصلاة واجبة على من علم بها العلم مثلا، لا يمكن للمولى أن يقيد المأمور به بالعلم به، يعني ما يصير يقول لك صلي الصلاة التي علمت بها، يقول لي أنه أنا ما أريد أخرج عن الكلام، لأنه عندهم ناس يذكرون أن هناك في هذا الكلام دور ينشأ منه الدور، أنا شوف إذا طرقت الدور وكذا يخرج بناء عن محل الكلام، اتركوا لي محلي يهمهم. وأيضا نفس الكلام قالوا هل يمكن تقييد الأمر بقيد القربة؟ هذا ما يشكرون هل الأصل التعبدية من التوصلية، هناك إشكال طويل عريض أنه هل يمكن تقييد الأمر بقصد القربة؟ أما بعضهم قال مستحيل تقييد الأمر بقصد القربة لأنه يستلزم الدور، بيانه أجلوه. إذن فلا بد أن نخلص لهذا المثال، أول مقدمة من مقدمات العلم الخصوصية الخشنية حتى ينعقد الإطلاق أنه يمكن التقييد، أما إذا استحال التقييد ماكو إطلاق، ماكو إطلاق ليش؟ لأنه هذا لا يمكن، لا يمكن التقييد، ماشي؟ وإذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل شنو؟ ملكة وعدم، فإذا استحالت الملكة اللي هو التقييد يستحيل شنو؟ عدمها اللي هو الإطلاق. لا يوصف بالإطلاق، إيه لا يوصف بالإطلاق ولا بالتقييد، لا يوصف بما وجد في نفسه العلماني. قال حيث ثبت لدى الأعلام من الأساتذة أن الألفاظ موضوعة لذوات المعاني، يعني للماهية في نفسها لا للمعاني بما هي مطلقة، يعني لم يؤخذ الإطلاق فيها، فلا بد في إرادة المعنى المطلق من اللفظ من دليل خاص يفيد أن المقصود من رجل مثلا هو مطلق الرجل، والدليل شنو الدليل؟ القرآن، أو دليل عام على الأقل خارجي يجري في كل مقام، وهذا الدليل العام اللي يجري في كل مقام هو يعبر عنه بالقرينة العامة، وهي تتألف هي مقدمات حكمة من عدة مقدمات، والمعروف أنها أربعة، أما هناك من أضاف مثلا أضاف سواء خمسة، الأولى أن يكون معنى اللفظ قابلا للإطلاق والتقييد، بأن يمكن تعلق الحكم به في صورتي الإطلاق والتقييد، مثل لفظ رجل فإنه يمكن أن يأمر المولى بإكرامه على الإطلاق بين يقول أسلم رجلا، ويمكن أن يأمر به مقيدا بين يقول أسلم رجلا مؤمنا، أما إذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق. هذه المقدمة السهلة. المقدمة الثانية عدم نصب قرينة على التقييد، لا قرينة متصلة مع اللفظ في الكلام ولا منفصلة عنه، بأن يقول أسلم رجلا ويسكت ما يقيد، ولا يأتي بقيد لا في هذا الكلام ولا في غيره. إذا المقدمة الثانية هي المقدمة السهلة، إذا أريد أن تكشف الإطلاق أول شيء يكون يمكن الإطلاق، يقول ماشي يمكن الإطلاق، فلا يمكن تقييده بالعدالة، وبعد ما ذكر قيد، هو ما ذكر قيد، يقول جيد ما ذكر قيد، هو قال صلي ما قال صلي بالعدالة، بعد شنو؟ الثالث أن يكون المتكلم في مقام البيان، لأن لا يكون غلطه الإجمال أو الإهمال في الخطاب لداعي من الدواعي. أيضا حتى تكشف الإطلاق من كلام المتكلم لابد المتكلم هو في مقام بيان مراده، يعني قال يوضح ما يريده، فمسألة مهمة، أنا مو واحد مستعجل، واحد مستعجل وواحد في مقام الإجمال وواحد في مقام الإهمال وواحد في مقام بعض يعني الحالات الخاصة، أنا أقول كلامه مطلق وكلامه مقيد، هذا غير صحيح، إنما الصحيح هو أن كل متكلم قاعد يتكلم عن كل، أقول أنت في كل أحكام شرعية تشير اليوم تصير عن الصلاة، فبين لي شنو الصلاة، يقول سأبين لك الصلاة، سو في مقام شنو؟ في مقام البيان، اجى على الصلاة وكمل، قلت كمل قلت تعال تهم، إذا الصلاة اللي قلتها أنت ما قيدتها بالعدالة، فإذا الصلاة مطلقة من جهة العدالة. هذا لاحظ هو الكلام هنا في مقام البيان، مرة هو ليس في مقام البيان، يتكلم عن أمر آخر وفي العرض ذكر شيئا، بس هذا ذكره شنو؟ ذكره من دون أن يقيد، فما يصير أقول هو كلامه هنا في هذا الأمر الخاص العرضي هو كلامه مطلق. مثلا ايش قال؟ قال يقول انه مثلا اي هم يستدلون بالآية القرآنية، الآية القرآنية تقول اللي يتجوز الصيد بالكلاب لا تذكروها، يعني معناه يقول المكذبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن. ايش الآية القرآن قاعد تشعر انه يجوز الصيد بالكلاب؟ يقول ماشي تعلمونهن انت ما هو شيء على الصيد فكلوا مما أمسكن كلوا مما أمسكن. هو واحد يجي يقول هذا كلام مطلق لا قال غزوها ولا قال كذا فيجوز الاكل الجسمه الذبيحه او قتل من الحيوان الذي يصيده الكلب من دون تطهير الجسم موضع العض لان هذا يقول الكلب اجلكم الله نجس. يقول لا المشرع من هذه الجهه لم يكن مطلقا لم يكن في مقام البيان. هو كان يتكلم عن الصيد اصل الصيد يجي واحد يصيد بالكلب لا هذا موضوعه ما كان يتكلم عن مسألة التطهير وعدم التطهير وإلا هو في مقام من آخر ذكر التطهير قال إن الكلب نجس ميتر واحد يتعامل يا إلا يعني مع بطوبة إلا بأن يطهر الموضوع وأغسل ما يصير هكذا الكلام إنه أنا أعتقد هو في مقام الإهمال من هذه الجهة واضح؟ شو الفرق بين مقام الإهمال ومقام الإجمال؟ سمعون مرات يقول مقام إجمال ومقام إهمال ربما واحد يخلص الطب غفر او الطب كبائر ما يعرف شنو الفرق بين مقام ايمان ومقام اجمال. عندما نقول المتكلم الى ست مقامات مقام بيان وهو مقام توضيح جميع مراده مقام اجمال وهو مقام تعمد اجمال تعمد عدم التوضيح يتعمد ان ما يوضح يسمونه مقام اجمال. مثل يسالوني عن موضوع السيد قبل شوي سالني عن موضوع بالفوز بالغنيمة أنا ما تعملت ما أجاوب بالتفصيل يقول له إجمالا كذا الجواب واضح؟ هذا شيء يسمونه إجمال اللي هو تعمد عدم بيان التفصيل. ليش؟ إما لسبب من الاختصار أو كما هو أنا مقصودي أو لسبب آخر أنه ما أريد أفيده أو أسئلة كبيرة مرات واحد يجمل واضح شلون؟ هذا يسمونه الإجمال. المقام الثالث مقام الإهمال. مقام الإهمال هو مو تعمد إنما مو تعمد عدم التوضيح انما هو حقيقة الغفلة تماما يعني قد يكون الغفلة عن شنو عن التوضيح الغفلة عن بيان تفاصيل. فطبعا المولى لا يصف بانه في مقام الإهمال بهذا المعنى لهذا في مثل الكلب هذا الجزء قبل شيء إهمال لا هو كان في مقام الإجمال من هذه الجهة هذا واضح شنو. قال الثالثة أن يكون المتكلم في مقام البيان بأن لا يكون غرضه الإجمال اللي هو تعمد التعمية وتعمد عدم التوضيح أو الإهمال ولا يكون غرضه الإهمال في الخطاب لداع من الدواعي حسب الدواعي. الرابعة أن يكون المتكلم حكيما وجادا في كلامه وشؤونه. أما إذا كان المتكلم من قبيل الذين المتكلم غير الحكيم فهذا ما أصدق بإطلاقاته أو إذا كان متكلم حكيم لكنه بفضل الهزل والضحك وليس بفضل الجدية فهذا أيضا ما أقول كلام لأنه اللي يكون بفضل الضحك غالبا هو أنه يضحك فقط فقد يجمل بعض الأمور ولا يوضحها فيكون لا ينعقد لكلامه. فإذا تمت هذه المقدمات فإن الكلام المجرد من دليل التقييد يكون ظاهرا في الإطلاق فيكون قوله أكرم رجلا مطلقا إذا تمت فيه هذه المقدمات المذكورة. فبالنتيجة الأفضل راح يصير الأفضل الأفضل الإطلاق. ليش؟ لأنه الكلام في مقام البيان المتكلم فتكون أحد المتكلم في مقام البيان وما هي قابلة أن تقيد بهذا القيد ولم يحصل قرينة خاصة والمتكلم حكيم ممتاز. وهي هذه الأمور هذه المقدمات الأربع متوفرة غالبا في كل كلام واضح لهذا الأصل الإطلاق. الفصل الثاني في المجمل. المجمل هو عرضنا سابقا ووضحنا إذا
تفصل
لا مقيد ولا مطلق نعم يقولون هذا لا يصف بإطلاق لا يصف بإطلاق. الفصل الثاني في المجمل. المجمل هو الذي خفي المراد منه عرفا بحيث لا يدرك المقصود منه إلا بعد البيان مو واضح. المجمل هو اللفظ الذي غير واضح الدلالة اللفظ غير واضح الدلالة الذي لا يعرف المراد منه. والإجمال له أسباب كثيرة منها أسباب في نفس اللفظ كما لو كان اللفظ مشترك لو كان مثلا المنقول ولم يعرف النقيل حسب خصوصيات اللفظ اللي تحتمل وجهي مجاز ولم يكن هناك مثل فرض القرينة أو كذا. بالنتيجة الإجمال له أسباب والإجمال مرات يكون بالفعل فعل أيضا مجمل مثل كان يفعل المعصوم شيئا ولنجهل انه فعله بنحو الاستقاله بنحو الوجوب، يترك شيئا ولنعرف نشك ان فعله الذي جرته الامر الذي جرته جرته بنحو التحريم ونحو الكراهه. قال والمجمل قد يكون لفظا مثل لفظ المشترك اذا تكلم به المخاطب ولم ينطق قرينا على المراد، لفظ غير واضح يحتمل تفاصيل متعدده فبالنتيجه سوف يتغير الحكم الشرعي وفق كل تفسير من هذه التفسيرات المتعدده على لان لفظ مشترك. فاتوا حقكم انا شئتم، انا زمانيه انا مكانيه انا حاليه، فيترتب عليها حكم شرعي على كل واحد. ومثله كل لفظ لم يعرف المراد منه عرفا من دون فرق بين اسباب عدم الفهم. يقول المساله ليست مساله ليست مساله مختصه بالمشترك، المساله مختصه بكل ما لم يفهم المراد منه، كل لفظ غير واضح الدلاله هو هذا الشيء يكون مجمل. زين الاجمال من يعني هل هي صفه في اللفظ؟ صفه ذاتيه في اللفظ يعني؟ يعني اجمال بلحاظ اللفظ او بلحاظ فهم؟ قد يكون اللفظ في نفسه واضح، لكن الفكره ان الانسان المستنبط له اجمال عندي مو عندي من اللفظ. يعني اجمال صفه اللفظ في الحقيقه لو صفه المعنى المستفاد من يعني عندما شخص يتعامل مع اللفظ، ربما مثل ضروره النظريه والبداهه. بعضهم يقول النظريه والبداهه هي امور من صفات نفس المعاني مثلا، بعضهم يقول لا النظريه والبداهه بلحاظ الناقص، قد يكون نظري عند شخص بديهي عند شخص اخر. فهنا ظهر كلام شيء يقول من دون فرق بين اسباب عدم الفهم، ما في فرق بين اسباب عدم، كل شيء مو مفهوم مو واضح يسمونه لفظ المجمل. وقد يكون المجمل فعلا ومعنى كون الفعل مجملا مثل ما ذكرنا انه مو واضح، هو مسح غسل اليسرى غسل اليمنى مرتين، غسل اليمنى مرتين يعني مستحب واجب ما ندري، يحتمل انه واجب المرتين مثل نصف مجملا. ومعنى كون الفعل مجملا ان يجهل وجه وقوعه، كما لو توضا الامام عليه السلام مثلا بحضور واحد ربما يتقي منه، فليش ما ادري بحضور خاصه اذا بحضور ظالم، اي فعل من افعال الامام ما نقدر نحمل على النواجذ، كل شيء يجوز التقييد واضح شلون؟ وجوز لا والله التكليف الشرعي، فما نقدر نتاكد من شيء. فيحتمل ان وضوءه كان على وجه التقييد، فلا يستكشف من عمله هذا مشروعيه الوضوء على هذه على الكيفيه التي وقع عليها. ويحتمل انه وقع على وجه الامتثال للامر الواقعي، يعني هو الوضوء الطبيعي، فيستكشف من مشروعيه هذا الوضوء. ثم ان موارد الاجمال في اللفظ كثيره متنوعة لكثرة أسبابه، يعني أسباب الإجمال، إذ قد يكون السبب هو الاشتراك كما قلنا اشتراك لفظي ماضي قليلا، حيث وضع اللفظ بالمعاني المختلفة مثل العين. وقد يكون ذلك الإجمال للتشابه بين الكلمتين مثل تنظر، تنظر مرة نقول تنظر يعني شنو؟ تنظر هي، ومرة شنو؟ تنظر أنت، واضح؟ يعني لتنظر في الأمر، تنظر في الأمر يعني، مرة أقول لتنظر هي، ماذا يقول تنظر أنت؟ المشتركة بين المخاطب أنت والغائب هي، والمختار هم نفس الشيء، مختار واضح أو المختار، المختار المختار هذا يحتمل اسم فاعل يحتمل اسم مفعول، يحتمل من اختيره ويحتمل من اختاره، يحتمل من اغتيبه ومن اختاره، واضح؟ نقول لك هذا هو المختار، لقد أحضرنا المختار، يا وحفظت اللي أخذ غيبته أو اللي أخذ غيبة. والمختار المشترك بين الفاعل اسم المفعول. وقد يكون الإجمال لعدم معرفة مرجع الضمير، هاي إحنا مشاكل مراد الضمير مو واضح، واضح؟ يسأل عقيل يقول له من، يقال له من هو الخليفة بعد رسول الله، يقول من كانت بنته في بيتي، شنو بنته؟ يعني يحتمل أن يكون مراد بنت الخليفة في بيت النبي، آياه معناها يقصد أبو بكر، وهذا معناه يقصد ان الخليفه هو ابو بكر، من كانت بنت الخليفه في بيت النبي. اذا لا والله فسرنا هذا يعني من كانت بنته يعني بنت النبي في بيته يعني في بيت الخليفه، فيقصد منه علي بن ابي طالب، فينطبق عليه علي وعلي ابو بكر على الشاي، من كانت بنته في بيته، كلام مجمل هذا. ها؟ نعم، مثل قول القائل لما سئل عن فضل اصحاب النبي من بنته في بيته، وكقول بعضهم هذا هو جعفر الأكبر، هذا هو عقيل صعد عن المنبر يقول ألا أن معاوية قد أمرني أن أسب عليا ألا فلعنوه، جاءوا أن أسب على معاوية هو يقصد معاوية، الفصل الثالث في المبين. حتى المجمل عرفنا غير واضح الدلالة، فمن الواضح الدلالة المبين. قال وهو ما اتضح مفاده ولم يتوقف فيه مضاد المتكلم عرفا على إضافة بيان آخر واصل عفوه في نفسه واضح، مثل قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وقوله ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، فإنه واضح الدلالة على أولوية النبي من نفوسهم. هم واحد يقدر يناقش يقول أنا عندي مو واضح، فإذا عندك موافق نقول لك قلت بالنسبة لك مجمل، إحنا قلنا الإجماع طريق يكون بلحاق نفس الناس، لكن هو الشيخ تعب لما لقى المثال اللي هو يعني يكون واضح، يقول على الأقل هذا واضح الدلالة من جهة شنو؟ من جهة أولوية النبي من أنفسهم، غير هو القرآن يقول أولى من المؤمنين من أنفسهم، فهي واضحة من هذا، نقول جيد هذا واضح. وقوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله. بهذا المقدار فإنه يدل بوضوح على الأحكام المذكورة، يعني اتقينا وتخضعن الراجع علما إلى أزواج النبي، يكون واضح المقدار هذا ندري أن المراد أزواج النبي. إلى هنا تم المقصد الخامس وبه انتهى مراء ما عرضنا إراده من مبحث الألفاظ، ويأتي المقصد السادس من بحث الفجة. الحمد لله لهذا المقدار أنهينا شطر من علم الأصول نصف علم الأصول اللي هو بحث الألفاظ. منذ الآن فصاعدا سوف نتناول مباحث الفجة وهي نصف أهم موضوع في علم الأصول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.